بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران، والإثبات أساس العلم والإيمان.
التعطيل المراد به تعطيل صفات الرب، وهو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن أشبههم وتابعهم. والإثبات المراد به إثبات صفات الرب تعالى، فالإثبات هو طريق أهل السنة والجماعة، وهو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. والتعطيل مذهب المبتدعين الضالين الملحدين. فابن القيم يريد أن يقرر أن التعطيل أصل الزندقة والإلحاد والكفر، وأما إثبات الصفات فهو أصل الهدى والإيمان. نعم.
أحسن عليك. من قال إن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به قيام معاني،
نعم،
كلا وليس الأمر أيضا قائما بالرب بل من جملة الأكوان،
نعم،
كلا وليس الله فوق عباده بل عرشه خلو من الرحمن.
هذه ثلاث مقالات من مقالات المعطلة، نفي فعل الرب، يقولون إنه تعالى لا يقوم به فعل مثل المجيء والنزول والاستواء، لا يقوم به فعل، ليس بفاعل فعلا يقوم به. وقالوا أيضا إن أمره مخلوق، هو من جملة المخلوقات، يعني كلامه من جملة المخلوقات. وهذا قول الجهمية، أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق. بل هم يقولون إنه تعالى لا يتكلم، فما دام أنه مخلوق فهذا مبني على أصلهم الفاسد، أن الله لا يتكلم. وهذا من أشنع مقالات المعطلة. والقضية الثالثة نفي العلو، فالمعطلة قالوا بهذه المقالات الثلاثة، وهم نفوا كل الصفات. الجميع والمعتزلة ينفون جميع الصفات، لكن هذه من أهمها وأشهرها في ومن أشهر المسائل التي صارت فيها الخصومة بين أهل السنة وبين الجهمية، في هذه الثلاث، في العلو والكلام والفعل. نعم.
أحسن عليك. فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بوزان،
يعني معنى هذا أن من ينفي هذه الصفات الثلاث معناه أنه كافر، لا يبقى مع هذه الثلاث. نفي الفعل، الله لا يفعل ولا يقوم به فعل، أنه تعالى ليس فوق السماوات، معناه أنه في حال في المخلوقات، أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه. نفات العلو، منهم من يقول إنه تعالى حال في المخلوقات، يعني حال في هذه المخلوقات، في داخل المخلوقات. ولهذا من رد أهل السنة عليهم قالوا هذا يلزم أن يكون الله تعالى وتقدس في الحشوش وفي الأماكن المستقرة وفي بطون الحيوانات. والثالث نفي الكلام، فلهذا يقول ابن القيم أن هذه الثلاث لا يبقى معها حبة وخردل من الإيمان. نعم.
فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بوزان، وقد استراح معطل هذه الثلاث من الإله وجملة القرآن.
يعني معناه أن معطل هذه الثلاث النافي لهذه الصفات استراح، ليس هناك ما يخافه وما يعارضه، ليس هناك إله، استراح من الإله واستراح من القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي، لعل هذا معنى كلامه. نعم. وقد استراح
معطل هذه الثلاث من الإله وجملة القرآن ومن الرسول ودينه وشريعة الإسلام، بل من جملة الأديان.
الله المستعان، الله المستعان. هذه الأمور الثلاثة، من استراح من القرآن وانسلخ ومن الإله فقد استراح من القرآن ومن جميع الأديان إلا دين واحد، وهو دين الشيطان الكفر، فهو دين لكنه دين باطل. ولهذا يقول تعالى في البراءة من المشركين: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، معناه أن الإسلام دين والأديان الباطلة دين، لكن الدين نوعان: دين حق ودين باطل. فالحق هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. والدين الباطل كل أديان الكفرة من اليهود والنصارى والصابئة وطوائف المشركين، كلها لهم أديان يدينون بها ويتعلقون بها ويعملون بها ويتعصبون لها، ولكنها كلها باطلة، كلها سبل الشيطان. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
وتمام ذاك جحوده لصفاته، والذات دون الوصف ذو بطلان.
يقول تمام هذا التعطيل للثلاث، تمامها جحد جميع الصفات، فهم لا يقتصرون على نفي هذه الثلاث، لا، بل ينفون جميع الصفات. ونفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، هذا معنى الشطر الأخير من البيت، أن ذاتا مجردة عن جميع الصفات هذه لا وجود لها، إذ لا توجد ذات إلا بالصفات. آية البيت.
صلى الله عليك.
وتمام.
وتمام ذاك جحوده لصفاته، والذات دون الوصف ذو بطلان.
نعم. الذات دون الوصف، أي الذات المجردة عن الأوصاف باطلة، لا وجود لها، لا وجود لذات مجردة عن جميع الصفات. ولهذا في عبارة لابن تيمية في التدمير يقول: ويعطلون وينفون الأسماء والصفات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. نعم.
أحسن عليك. وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان.
نعم. هذا تمام الإيمان وذاك تمام الكفر. نعم. وتمام
وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان. فإذا قر به وعطل كل مفروض ولم يتوق من عصيان.
فإذا
قر به وعطل كل مفروض ولم يتوق من عصيان.
نعم كمل.
لم ينقص الإيمان حبة خردل أنا وليس بقابل النقصان.
هذا يعبر ابن القيم يعبر عن مذهب الجهمية في الإيمان، يقولون إن الإيمان هو مجرد الإقرار بالرب، الإقرار بالخالق، فمن أقر به فإنه مؤمن، ولو ترك كل فريضة وارتكب كل معصية فهو مؤمن. فهو يعبر عن مذهب الجهمية، فجهم ومن تبعه في كل أقواله جمع بين التعطيل وبين الإرجاء، فالتعطيل في الصفات والإرجاء في الإيمان والأعمال. فإذا أقر،
أحسن إليك، فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوق من عصيان. لم ينقص الإيمان حبة خردل أنا وليس بقابل النقصان.
المشكل أنه في هذا السياق ليس بواضح في النظم أنه مذهب جهم، لأنه لم يقل عندهم أو لديهم أو قالوا، لكن هذا معلوم وقد تقدم في ذكره لأقوال جهم، تقدم أنه يقول إن الناس في الإيمان سواء كالمثل عند تماثل الأسنان. نعم
أحصيك. وتمام هذا قولهم إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان.
هذا من مقالات المتكلمين، أن النبوة ليست وصفا قائما بالنبي، بل النبوة هي قول الله أنت رسولي أو أنت مرسل أو أرسلتك، هذه هي النبوة، لا أنها وصف قائم بالنبي. وهذا من أشهر مقالاته. فمقالتهم السابقة تتعلق بالإيمان بالله، وهذا يتعلق بالإيمان بالرسول، فيقولون أن النبوة ليست صفة قائمة بالنبي. والحق أن الرسول، أن النبوة صفة قائمة به، فهو منبأ مخبر موحى إليه، مبلغ لدين الله. نعم
أحسنك. وتمام هذا قولهم إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان، لكن تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من جملة الإنسان.
هذا يعني قولهم إن النبوة هي تعلق الكلام القديم، وهذا ينطبق على مذهب الأشاعرة، لكن النبوة هي تعلق الكلام القديم في الإنسان المختار للنبوة، تعلق الكلام القديم، لأن من مذهب الأشاعرة أن كلام الله معنى النفسي قديم واحد لا تعدد فيه، وليس بحرف ولا صوت ولا تتعلق به المشيئة. لكن
تعلق ذلك المعنى القديم لكن تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من جملة الإنسان.
يعني هذا التعلق هو النبوة. هذا التعلق هو النبوة، فهو وصف، فالنبوة صفة لذلك الكلام لذلك الكلام القديم، لذلك المعنى النفسي القديم. فهذا التعلق هو النبوة. نعم.
هذا وما ذاك التعلق ثابتا في خارج، بل ذاك في الأذهان.
نعم، يقول هذا التعلق لا حقيقة له، ما هو إلا أمر ذهني، لأنه معنى نفسي، فلا يعقل تعلقه بشيء آخر. نعم.
فتعلق الأقوال لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان. فتعلق الأقوال لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان.
نعم.
هذا إذا ما حصل المعنى الذي قلتم هو النفسي بالبرهان. لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا، بل ذاك ذو بطلان. ما قال هذا غيركم من سائر النظار في الآفاق والأزمان.
هذا منصب على الأشاعرة، ومن قال في كلام الله أنه معنى نفسي قديم ليس بحرف ولا صوت ولا تتعلق به المشيئة، هذا ما قاله غيرهم، يقول لا المعتزلة ولا الكلابية ولا، وإن كان الكلابية هم أصل الأشاعرة، لأن الأشعري هو تابع لابن كلاب، سلك خطة ابن كلاب. ما قال أحد.
أحسن عليك. ما قال هذا غيركم من سائر نظار في الآفاق والأزمان.
نعم.
90 وجها بينت بطلانه، لولا القريض لسقتها بوزاني.
هذا يشير إلى الرسالة التسعينية لابن تيمية، ذكر فيها 90 وجها في إبطال الكلام النفسي. وابن القيم يقول لولا القريض لولا الشعر لا يتيسر فيه يعني ذكر هذه الوجوه، لولا القريض لسقتها بوزاني. ابن تيمية له رسالة اسمها التسعينية، يعني سماها باسم الوجوه التي ذكرها فيها أو تضمنتها. نعم.
يا قوم أين الرب أين كلامه أين الرسول فأوضحوا ببياني.
يعني أقوالكم تضمنت نفي هذا كله، أين الرب أين الرسول أين القرآن، فهذه المذاهب تتضمن نفي هذه الثلاثة. يا قوم
أين الرب أين كلامه أين الرسول فأوضحوا ببياني.
انتهت مجموعة تقرأنا الحراس.
نعم، هذه مجموعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: يعني أن من أنكر أن يكون الله عز وجل فاعلا بفعل هو وصف له قائم بذاته قيام المعنى بالموصوف، وأنكر أن يكون لله أمر هو آمر به، بل جعل أمره من جملة الأشياء المخلوقة، وأنكر كذلك أن يكون الله فوق عرشه بذاته، فلعطل عرشه منه. فماذا بقي له بعد إنكاره لهذه الثلاثة من الإيمان؟ إنه لم يبق من إيمانه ما يزن حبة خردل، وقد استراح بهذا التعطيل والإنكار من الله وكتابه ورسوله ودينه ومن شرائع الإسلام كلها، بل من الأديان جملة، وأصبح زنديقاً متجرداً من جميع الأديان. ومن تمام ذلك التعطيل والإنكار جحدهم لصفات الرب جل شأنه، فإنه لا يعقل وجود ذات في الخارج مجرد عن الصفات، فتعطيل الصفات هو كتعطيل الذات. ومن تمام ذلك أيضاً اعتقاد الجهمية بأن الإيمان هو مجرد الإقرار بالله خالق الأكوان، فمتى أقر به فقد كمل إيمانه مهما عطل من فرائض ومهما ارتكب من عصيان، فإن هذا الإيمان عندهم ليس بقابل للنقصان. وقد تقدم الكلام عن هذا المذهب في أول الكتاب. وقال رحمه الله تعالى: هذه الأبيات فيها إلزام للأشاعرة والكلابية القائلين بالكلام النفسي بأنهم ينفون وصف النبوة وينكرون قيامه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك لأن معنى لفظ النبي عندهم قديم قائم بذاته تعالى كغيره من المعاني النفسية التي هي كلامه. فمعنى النبوة عندهم إذن هو تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من الناس فيصير بذلك نبيا. ومعلوم أن هذه التعلقات أمور عدمية لا وجود لها في الخارج، بل إنما يفرض وجودها في الأذهان، فتعلق الأقوال بشيء إذن لا يعطي ما تعلقت به الوجود في الأعيان ما دام هذا التعليق عدميا. وبذلك لا يكون تعلق لفظ النبي بواحد من الناس بمكسب له صفة النبوة، هذا إذا ما صح القول بالكلام النفسي وقام البرهان على ثبوته، مع أن جمهور الطوائف من المتكلمين والفلاسفة ينكره ويراه محالا، فلم يقل به أحد من النظار غيركم في سائر الجهات وفي جميع الأزمان. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في إبطال الكلام النفسي بلغ بها نحو من 80 وجها، وقد أوصلها تلميذه ابن القيم رحمه الله إلى 90 وجها، ثم قال: لولا صعوبة إيرادها في الشعر لسقتها موزونة مقفاة. ثم قال: لولا صعوبة إيرادها في الشعر لسقتها موزونة مقفاة.
انتهى. نعم، اقرأ مقطع آخر. نعم.
أحسن عليك. يا قوم أين الرب وأين كلامه وأين الرسول؟ فأوضحوا ببياني ما فوق رب العرش من هو قائل طه ولا حرفا من القرآن. ولقد شهدتم أن هذا قولكم والله يشهد مع أولي الإيمان. ورحمتاه لكم غبنتم حظكم من كل معرفة ومن إيمان.
صار يتوجع عليه يعني بنفيكم عن الله الصفات وبنفي حقيقة كلام الله ونفي علوه، يعني هذا أفضى بكم إلى الغبن والحرمان من حقائق الإيمان، فهو يترحم عليهم. ترحم على العاصي يوجب الدعاء له بالهداية وصلاح الحال. نعم.
ورحمتاه لكم غبنتم حظكم من كل معرفة ومن إيمان، ونسبتم للكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن.
ونسبتم
للكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن.
يشير إلى أن هؤلاء ينسبون أهل السنة إلى الكفر، لأنهم يسبونهم مجسمة ومشبهة، والتشبيه كفر. فمع ما وقعوا فيه من الإلحاد في باب صفات الله وكلامه وفي باب النبوة، مع ذلك نسبوا أهل الحق ومنهم أولى بالله، نسبوهم إلى الكفر. نعم عاد ونسبتم
للكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن.
يعني من هو أولى منكم بالله والرسول والقرآن. نعم.
هذه بضاعتكم فمن يستامها فقد ارتضى بالجهل والخسران.
نعم.
وتمام هذا قولكم في مبدأ ومعادنا، أعني المعاد الثاني.
نعم.
وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد، وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد فالداران فانيتان.
يعني يشير إلى أقوال لهم في المبدأ والمعاد والجنة والنار، فيقولون إن الحوادث يعني يجب أن يكون لها مبدأ وهذا يستلزم أن الله لم يكن فعالا في الأزل. ويقولون في المعاد إن البعث يكون بجمع الجواهر المفردة، فالأجسام مركبة من الجواهر المفردة، فإذا مات الإنسان تفرقت هذه الجواهر والبعث يكون بجمعها وتركيبها، لا بإنشائها من التراب، من الرفات والعظام. وحقيقة البعث عند أهل السنة والجماعة أن الله يعيد الرفات الذي تفرق في التراب والعظام، يعيدها وينشئ منها نشأ جديدا. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وفي الآية الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى، النشأة الأخرى هي نشأة القيامة. نعم. أعد البيت.
وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد، وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد فالداران فانيتان.
على قول. نعم.
يا قومنا بلغ الوجود بأسره والدين والدنيا مع الإيمان.
يا قومنا
بلغ الوجود بأسره والدين والدنيا مع الإيمان.
نعم.
والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران.
يعني إلحادكم عم هذه الأشياء كلها، كلها يعني ألحدتم فيها وقلتم فيها بالباطل خلاف ما قال الله ورسوله. كان البيت فيه يعني مقدر، يعني قولكم وضلالكم وإلحادكم بلغ الوجود كله. يعني آية البيت: يا قوم بلغ الوجود.
أحسنك. يا قومنا بلغ الوجود بأسره والدين والدنيا مع الإيمان.
نعم.
والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران.
يعني كلها قلتم فيها بأقوال باطلة، كلها كلها قلتم فيها وتكلمتم فيها خلاف ما قاله الله ورسوله. نعم.
والناس قد ورثوه بعد، فمنهم ذو السام والسامين والسهمان. بئس المورث والمورث والتراث، ثلاثة أهل لكل هوان.
المورث هو المؤسس المبتدع الأول كجهم والجعد، والمورث هم الأتباع كالمعتزلة ومن بعدهم كالأشاعرة، والتراث هو التعطيل الباطل والأقوال الباطلة، هو التراث يعني هو الميراث. نعم.
أحسنك. يا وارثين نبيهم بشراكم، ما إرثكم مع إرثهم سيان.
أهل السنة والجماعة ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ورثوا ماذا؟ ورثوا الإيمان والتعظيم لله والإقرار به وبصفاته وبفعله وكلامه وكتابه، هذا ميراثهم. وكما يقال لكل قوم وارث. فأتباع أئمة الضلال والكفر والإلحاد يرثون كفرهم وضلالهم وإلحادهم، وأتباع أئمة الهدى يرثون الإيمان والخير والصلاح والتقى. نعم. بعد
أحصائك. شتان بين الوارثين، شتان بين الوارثين وبين موروثيهما وسهام ذي السهمان.
نعم. شتان بين هذه كلها، بين الوارثين وبين المورثين وبين الموروثين وبين التراثين، شتى بينهما النسبة بالتضاد. شتان بين الوارثين وبين الموروثين وبين التراثين. نعم. انتهت المجموعة. شوف اقرأ
باقي أربعة أبيات وينتهي المجموعة الثانية.
نعم كمل الأربعة.
يا قوم ما صاح الأئمة جهدهم بالجهم من أقطارها بأذان.
نعم.
إلا لما عرفوه من أقوالكم ومآلها بحقيقة العرفان.
نعم.
قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان.
نعم.
نصحوكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خوان، ف فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجناني. وإذا أبيتم فالسلام على من اتبع الهدى وانقاد للقرآن.
نعم اقرأ. يقول الشيخ
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فقولوا لنا أين الرب إذا كنتم تنكرون وجوده فوق عرشه وتجحدون قيام كل صفة به؟ وأين كلامه إذا كنتم لا تؤمنون بأن هذا القرآن هو كلامه وأنه قائم به قيام المعنى بموضوعه؟ وأين الرسول إذن إن كنتم لا تقرون بقيام معنى الرسالة به وتردون الأمر إلى التعليق وحده؟ فالحق إنكم لا تؤمنون بأن فوق العرش ربا قال أو يقول أو هو قائل متكلم بطه أو بغيرها من القرآن، وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك، والله يشهد عليكم بذلك أيضا، والمؤمنون يشهدون. وحسرتاه عليكم، قد أضعتم نصيبكم من كل معرفة وإيمان حين قلتم هذا الزور والبهتان. ومن العجيب أنكم تنسبون إلى الكفر من هو أولى وأحق منكم بالله والإيمان والقرآن، فهذه بضاعتكم الفاسدة تنادي على نفسها بالبوار، فمن يطلبها ويسومها فقد رضي لنفسه بالجهل والخسران. ومن تمام زندقتكم وإلحادكم قولكم في المبدأ إن هذا العالم بقي معدوما مدة لا نهاية لها من الزمان قبل أن يخلقه الله، فالله عندكم لم يكن فاعلا ثم فعل. وقولكم في المعاد أن الله يعدم هذا العالم ويفنيه بالكلية ثم يعيده عن عدم محض، ومن تمام ذلك
هذا قول جهم، وذكره ابن القيم في أول النظم، وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويخلقه وجودا ثاني يجعله عدم. والشيء إذا عدم ثم وجد لا يوجد هو نفسه، يكون الموجد شيء آخر، إنما تكون الإعادة بإعادة ما تبقى أو ما وجد من أجزاء هذا المعاد. والذي استبعده الكفار هو أن يعيدهم بعد أن كانوا رفاة وترابا وعظاما، لم يجحدوا أن الله يقدر على أن يخلق مثلهم ويوجد ناسا مثلهم، لكن الله احتج عليهم. فالقادر على أن يخلق مثل البشر قادر على أن يعيد الأموات من التراب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يقول: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. هذا هو البيت في الفصل القديم في أول النونية. هذا مذهب جهم في المعاد. مذهب جهم في المعاد أن الله يصير الخلق عدما محضا كظل فان، ثم ينشئ خلقا آخر، وإنشاء خلق آخر لا يسمى إعادة. نعم
أحسن الله إليك. ومن تمام ذلك أيضا قولكم بأن الجنة والنار غير باقيتين، بل يجيء عليهما وقت يفنيان فيه هما وأهلهما، فإنكاركم وجحودكم قد انتظم الوجود كله الدنيا والآخرة والإيمان،
والخلق والأمر المنزل.
يقول فإيش؟
فإنكاركم وجحودكم قد انتظم الوجود كله، الدنيا والآخرة والإيمان والخلق والأمر المنزل والثواب والعقاب ومنازل الجنات والنيران.
يعني كلها قد ألحدتم فيها، ألحدتم في حق الله وكتابه ورسوله، وألحدتم في حق الإمام، في حق اليوم الآخر، فإلحادكم شمل الوجود كله. يعني الإلحاد يتجزأ، من الناس من يكون ملحدا في باب كذا من أبواب الإيمان ويكون مستقيما في باب آخر، لكن هؤلاء بهذه الأقاويل ألحدوا في كل أبواب الدين والكون والشرع. نعم، انتهت
المجموعة الأولى، انتهت باقي الثانية.
هذه المجموعة اللي قرأناها؟
لا، باقي حصل في المجموعة الثانية،
تكون الثالثة يعني.
اي نعم حصلك.
نعم اختم، كمل
احصيك. قال رحمه الله: يعني أن جهما وشيعته قبحهم الله حين وضعوا أصول هذه الضلالات، ورثها عنهم من بعدهم من أرباب المذاهب والمقالات كالمعتزلة والفلاسفة والأشعرية، كل على قدر نصيبه منها. فمنهم صاحب السهم والسهمين والسهمان الكثيرة، فبئس المورث، حيث خلف من بعده شرا كثيرا وبلاء مستطيرا. وبئس الوارث، حيث جنح بعقله إلى هذه القاذورات والأوساخ، واستعاض بها عن هدى الله الذي جاء به نبيه عليه السلام. وبئست التركة، التي لا خير فيها لمن ورثها، بل تعود عليه بأفدح الأضرار.
فهذه لا خير فيها، لا خير
فيها، لا خير فيها
لمن ورثها،
لمن ورثها صديق، لا خير فيها لمن ورثها، بل تعود عليه بأفدح الأضرار. فهذه الثلاثة أهل لكل مهانة واحتقار، وأما أنتم أيها الوارثون لهدى نبيهم وعلمه فأبشروا برحمة من الله ورضوان، فما إرثكم الكريم وإرث هؤلاء الضالين سيان، بل شتان بينهما شتان. نعم شتان بين الوارثين، بين الوارثين، فهؤلاء ورثوا هدى وإيمانا، وأولئك ورثوا ضلالا وكفرانا. وشتان بين الموروثين، فهذا ورث خير، ورث خيرا وعلما نافعا وهدى مبينا. فهذا ورث خيرا وعلما نافعا وهدى مبينا، وهذا ورث شرا وجهلا وضلالا بعيدا. ولما ظهرت فتنة الجهم واندلعت ألسنتها في أقطار الإسلام، قام أئمة الهدى يصيحون به من كل جانب، يعرفون الناس بحقيقة أقواله وما تؤول إليه من هدم قواعد الإيمان، ويبينون لهم أن أقواله وآراءه هي وما جاء به الرسول ضدان لا يجتمعان. فلم يألوا هذه الأمة نصحا، ولا قصروا في واجب الإعلام والبيان، ولا عمدوا إلى كذب أو خيانة أو كتمان. فالواجب أن نأخذ بهديهم وأن نسير على نهجهم، فإن الله ورسوله ضامنان لمن سلك سبيلهم أن يرث عالي الجنان. فإذا امتنعتم عن اتباع سبيلهم والاستماع لنصحهم، فاعلموا أن السلام على من اتبع الهدى وأذعن للقرآن.
أحسنت، بارك الله فيك، إلى هنا بارك. الله المستعان، الله المستعان، رحمه الله. نعم،
في بعض الأسئلة
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول: الثلاثة أمور التي ذكرها ابن القيم في هذا الفصل، هل هي أصول مسائل نفي الصفات؟
ليست هي أصول، يمكن نسميها أصول لأنها أبرز القضايا التي وقعت فيها الخصومة بين المعطلة وأهل الإثبات، لكن ليست هي أصول الأصول من حيث الاستدلال، لكنها من حيث الظهور والشهرة والكلام هي أبرزها. كلمة الأصل قد تطلق على الدليل والحجة، وقد تطلق على الشيء يعني الذي هو أظهر ما يكون في هذا القول وفي هذا المذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النبوة عند المتكلمين أمر عدمي متصور في الذهن دون أن يكون له حقيقة ووجود في الخارج؟
هذا معنى كلام ابن القيم، يقول إن النبوة هي تعلق المعنى النفسي الذي يقولون به في حق الله، هذا التعلق هو النبوة، تعلق الكلام النفسي بإنسان معين يختار لهذا التعلق، هذا هو النبوة، وهذا التعلق لا حقيقة له في الخارج. هذا معنى كلام ابن القيم. وأما يعني أهل العلم والإيمان والحق يقول النبوة هي الوحي إلى إنسان من البشر، الإيحاء إليه بشريعة، هذا هو النبوة. إذن الرسول منبأ حقيقة، منبأ يعني قد جاءه الوحي والمتضمن للأوامر والنواهي والأخبار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مراد الناظم بقوله أعني المعاد الثاني؟
هو يعبر عن يوم القيامة بالمعاد الثاني، وكلمة الثاني يظهر أنها ليست صفة مؤسسة لإخراج يعني ليس لها مفهوم أن هناك معاد أول، فهي صفة يعني تقول موضحة لا مؤسسة. فعند أهل اللغة النعت نوع النعت صفة موضحة وصفة مؤسسة. إذا قلت هذا إنسان آدمي، فآدمي ليس معناه أن فيه إنسان غير آدمي، صفة موضحة فقط ليس لها مفهوم، فلا مفهوم لقوله المعاد الثاني أن في معاد أول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مذاهب أهل الضلال في المسائل التي ذكرها ابن القيم من فناء دار الخلود وقولهم في المعاد وغير ذلك أصلها هو قولهم بالتعطيل؟
نعم، واصلها قولهم بالتعطيل لأنه من أقوالهم أن هو امتناع دوام الحوادث في الماضي، عندهم أن الله أنه يمتنع أن يكون الله فاعلا في الأزل، ويمتنع أن يكون أيضا فاعلا في المستقبل. فإذا امتنع الفعل من الرب امتنع وجود الخلق، لأن دوام الجنة والنار عندهم يستلزم دوام فاعلية الرب، هذا عند الجهمية. عند جهم أنه يمتنع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، يمتنع دوام الحوادث والمخلوقات لامتناع فاعلية الرب في الأزل وفي المستقبل. والحق أن الله لم يزل فعالا ولا يزال فعالا لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل يخلق ما يشاء ولا يزال يخلق ويفعل ما يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذين ورثوه ذو السهم والسهمين والسهمان من هم؟
يعني الطوائف، منهم من أصلا جهم عنده ثلاث يعني شناعات كبرى: التعطيل لصفة الرب، والقول بالجبر، والقول بالإرجاء. فمنهم من ورث الجبر، ومنهم من ورث الإرجاء، ومنهم من ورث يعني نفي الصفات، ومنهم من أخذ باثنين من هذه مثلا أو ثلاثة أو بالثلاثة كلها، بالجبر والتعطيل وبالإرجاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم من القول بأن الله لم يزل فعالا بأن من المخلوقات ما لا ابتداء له؟
لا، ليس في المخلوقات ما لا بداية له، لكن جنس المخلوقات لم تزل، بمعنى أن الله لم يزل يخلق إذا شاء، لم يزل يخلق إذا شاء، لكن ليس هناك مخلوق معين يعني قديم لم يزل. هذا قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك أو بقدم هذا العالم. هذا العالم محدث مخلوق، لكن جنس المخلوقات لا بداية له، بضرورة أن الله لم يزل فعالا ولم يزل قادرا ولم يزل خلاقا سبحانه وتعالى، لكن يمتنع أن يكون شيء معين من المخلوقات هو قديم. فكل مخلوق مسبوق بعدم نفسه، كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول ابن القيم: فتعلق الأقوال لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان؟
هذا يحتاج إلى مراجعة كلام الشراح عليه. فكأنه يقول إن تعلق الأقوال المزعوم الذي تقول به الأشاعرة إنه تعلق المعنى النفسي، هذا لا يعطي، لا يترتب عليه وجود شيء معين في الكون. وهذا معنى أن هذه التعلقات أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان، هذه التعلقات أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. إذن هذا التعلق لا يترتب عليه وجود شيء في الكون معين، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول الجهم بثناء النار أخف من قوله بثناء الجنة؟
إيه، ما في شك إنه أخف، لكن أصله واحد، هو عنده يقول بفناء الجنة والنار جميعا. ولهذا من يقول بفناء النار من المنتسبين للسنة كما يقال أن هناك من يقول بفناء النار، ليس قوله هذا كقول جهم بفناء الجنة، ففناء الجنة فيها شيء من الكلام وشيء من الخلاف، فيها شيء، وإن كان الحق والصواب أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مذهب الأشاعرة في كلام الله ملفق من مذهب أهل السنة ومذهب الجهمية؟
يعني في شيء من التلفيق، لأنهم يدعون إثبات كلام الله، يدعون، ولهذا هو الكلام هو إحدى الصفات السبع التي يثبتونها: العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة مثلا، والإرادة والكلام. لكننا إذا حققنا إثباتهم للكلام وجدناه لا حقيقة له، لم يثبتوا كلاما هو بحرف وصوت وبكلام يتكون من جمل وكلمات، لا، بل يقولون هو معنى واحد قديم، معنى قديم أنها لا تتعلق به المشيئة وليس بحرف ولا صوت. نعم.
أحسن الله إليك.
مذهب الأشاعرة هو قائم على التلفيق، ولهذا أثبتوا بعض الصفات ونفوا كثيرا منها، وأثبتوا الرؤية وقالوا إنه يرى لا يرى لا في جهة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هذا الفصل في بيان خطر التعطيل، أليس من المناسب أن يكون في بداية القصيدة؟
أشار إلى هذا في أول القصيدة، أشار إلى هذا أول الأبيات، ارجع إليها تجده. فعليك إثم الكاذب الفتاني جهم بن صفوان إلى آخر الأبيات، ارجع إليها تجد أنه ذكر هذا. لكن هنا أراد أن يبين يعني جمع هذه الأقوال، كأنه أراد أن يجمعها في هذا الفصل، مقالاتهم في التعطيل، في نفي الصفات، في الإرجاء، وإلى كلها قد تقدمت. قد تقدم ذكر مذهب جهم في الجبر والإرجاء والتعطيل كلها في أول القصيدة، ارجع إليها تجدها. وقضى اقرأ الفصول المبتدأ بقوله: وقضى بأن الله ليس بفاعل، هكذا بالحرف الواحد، وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به، كذا إلى آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مذهب جهم هو أن جميع العالم علويه وسفليه؟
شو يقول؟
يقول: هل مذهب جهم هو أن جميع العالم علويه وسفليه يفنى يوم القيامة ويصير عدما؟
هذا هو الظاهر، لكن الشأن في الكلام في البشر، هذا هو محل الكلام. الكلام في القرآن في شأن البعث، ما هو في شأن بعث الملائكة أنهم ماتوا ويبعثون، لا، الكلام في خلق الناس الذين يموتون ويدفنون منها خلقناكم وفيها نعيدكم. هذا محل الكلام بين المثبتين والمعطلين، بين المؤمنين والكفار. فقول جهم إنما يتعلق بما جاء بشأن القضية الكبرى المذكورة في القرآن، وهي قضية البعث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
وارجع إلى كلام ابن القيم في النظم هناك، فإنه ذكر هذا المعنى، وأنه يجعل خلقه عدما كله ويقلبه وجودا ثاني. اقرأ الأبيات: وقضى بأن الله، اقرأ هذا الفصل: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك، هل معناه أن أهل الجنة وأهل النار لو أراد الله أن يبدل حالهم لبدله؟
أي والله، لو أراد الله لبدله، لأنه لا شيء يمنعه. لكن هل يفعل؟ الله أخبر بأنه لا يفعل، أخبر بأنهم خالدين فيها وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار. فإذا أخبرنا الله بأنه لا يفعل كذا، لا يعني أنه عاجز وأنه لا يقدر، بل لو أراد فعل. نعم.
أحسن الله إليكم.
فما رد الكون كله في الحاضر والمستقبل إلى مشيئته سبحانه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الجهمية من أين أخذوا هذه الآراء وما مصدرهم فيها؟
ارجع للحموية عند ابن تيمية، يقول إن مصادرها اليهود والصابئة والفلاسفة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عدم فناء النار لأن الكافر نيته أنه يكفر بالله ما دام فعذب خالدا في النار، وليس لأجل عمله في الدنيا بل لنيته استمراره على الكفر؟
الله أعلم. المهم أنه أن شره وخبثه وكفره متأصل فيه، لا يرجع عنه. قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت طويلب علم، وفي الوقت الأخير ابتعدت عن طلب العلم وانحرفت كثيرا، حتى أني وقعت في معاصي من كبائر الذنوب، وأنا أفعل المعصية وأعلم أن الله يراني، لكن لا أعلم ما الذي أصابني، فأقول سأتوب لاحقا، والآن أنا نادم على ما فات وأريد التوبة، فماذا علي؟
عليك أن تمضي وتتوب، تصدق التوبة توبة نصوحة. اعزم ولا تيأس من رحمة الله، ولا تيأس من مغفرة الله، لا تيأس، وجاهد نفسك وقاطع الأسباب التي توقعك في المعصية. لا بد أن إقدامك على المعصية له أسباب، فلا بد أن تقاطع الأسباب. إذا قال لك الطبيب إن هذا المرض بسبب كذا وبسبب كذا، اترك كذا واترك كذا، فلا بد أنك تترك الأسباب. فإن أطعت الطبيب شفيت بإذن الله، وإن خالفت فقد يستفحل مرضك ويشتد ويزداد حتى يفضي بك إلى الموت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في توصيل الطلبات، وبعد أن أوافق على توصيل الطلب يتضح لي أن فيها دخان ولا أستطيع أن أرفض لأني قد وافقت، فأنا أوصل الطلب ومعه الدخان، فهل آثم وهل يكون الإثم مثل حمل الخمر والعمل في المؤسسات الربوية؟
لا، لكنك تأثم بإيصال الدخان والإعانة على شرب الدخان، تأثم بذلك، لكن لا سواء، لا تأثم إثم من يحمل الخمر أو من يعمل بالربا، شتان بين الدخان وبين الخمر والربا، فتجنب الذنوب كلها، تجنب الذنوب كلها ولا تتهاون بشيء، واستعن بالله وسأل ربك الإعانة، استعن بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز أن أسافر مع بناتي بالنقل الجماعي من المدينة إلى الرياض بدون محرم؟
لا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بعد محرم، هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
وبناتك لا هن يحتاجن إلى محرم، إذا كان مع أزواجهن، إذا كنت تسافرين مع بناتك وأزواجهن، نعم، لأن أزواجهن محرم لك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قراءة سورة البقرة يوميا للاستشفاء جائز؟
لا بأس، لكن أرجو أنه يستغنى بقراءة الفاتحة كثيرا. اقرأ الفاتحة وانفث وامسح على جسدك، اقرأ الفاتحة الشافية، هي السورة الشافية، اقرأ الفاتحة وانفث في يديك وامسح على بدنك، هذا أولى. أما قراءة البقرة يعني لطرد الشيطان فتقرأ بعض الأحيان، ليس بلازم أن يكون ذلك كل يوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب طب وأسأل عن حكم التخصص في الجراحة التجميلية، هل هو حرام أو لا؟
فيه الحلال والحرام، والأولى بك أن ألا تتخصص بهذا الطريق، لأنه يتعلق كثيرا بالنساء. التخصص في غيرها أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم بالأمس ترجيحكم لإخراج المقترض زكاة المال الذي عنده من القرض، وقد يؤدي هذا إلى دفع الزكاة مرتين من المقرض والمقترض، فما توجيهكم؟
من أجل ذلك صار في المسألة خلاف بين الفقهاء. ولكن هذا من باب الترجيح، أن أن على من في يده المال يخرج زكاته، لأنه مالك للمال قادر على التصرف فيه في مصالحه. وإذا أخرجها المقرض لأنه قادر على استرداده. أما لو كان المقرض لا يستطيع ارتداده لكون المقترض معسرا أو مماطلا أو لا يستطيع أن يسدد، فلا تجب على المقرض الزكاة. لكن إذا كان قادرا على استرداده فإن عليه أن يزكي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص آذاني وهو عزيز علي، ولكن آذاني وأغضبني لدرجة أني قلت له: والله لن أكلمك، وكنت بلحظة غضب ولم أشعر بشيء، فهل حلفي يتوجب علي فيه كفارة؟
إذا كنت حلفت من غير شعور فلا كفارة عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم هل يجزئ عنه غسلهما في الوضوء، أم أنه يلزم أن يكون غسلها مستقلا عن الوضوء؟
لا أبدا. إذا غسلت يديك بعد الاستيقاظ عندما تريد، يعني استيقظت من النوم وذهبت لتتوضأ، فتغسل يديك يعني الاستيقاظ، يعني لتفعل السنتين، تفعل غسلهما بعد الاستيقاظ، ويكون ذلك لشروعك في الوضوء، يعني كما تداخل العبادات تتداخل. إذا جئت ولم تصلي ركعتي الفجر للمسجد تصليهما وتدخل فيها تحية المسجد، يعني العبادات تتداخل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم النوم اتجاه القبلة؟
سنة. نعم.
أحسن
أن تضطجع على يمينك مستقبل القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يعاني من الفتور في طلب العلم؟
الفتور يجاهد نفسه ويستعين بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا في بلد على المذهب المالكي، والإمام يقنت في كل صلاة صبح، ولكن يقنت سرا فلا نسمع شيئا، فماذا علينا في هذه الحالة؟ هل ندعو في سرنا أم نسكت؟
قل لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، كرر الحمد لله، وهو لا يطيل. الغالب أنها لا يكون قنوته طويلا، وأنت في مقام الحمد، أنت في مقام الحمد: ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أظنك لو أتيت بهذا الذكر أظنه يفي بقنوته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من اعتاد صيام يوم الاثنين فهل الأفضل في حقه صوم يوم الشك إن صادف الاثنين، أو الأفضل الفطر فيه؟
يقول
من اعتاد صيام يوم الاثنين،
نعم،
فهل الأفضل في حقه صوم يوم الشك إن صادف الاثنين، أو الأفضل الفطر فيه؟
لا بأس، إن صام فلا بأس، وإن لم يصم فلا بأس. لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فإذا صادف يوم الشك يوم الاثنين فالأولى أن تصومه. نعم، تصومه للاثنين صيام تطوع لا احتياطا لرمضان، لا احتياطا لرمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان كإيطان البعير، فما صحة هذا الحديث وما المراد به؟
الذي يظهر لي أنه مشهور وأنه حسن، هذا الذي يظهر، والمراد به أن يتخذ الإنسان له مكانا مثلا في المسجد لا يتزحزح عنه ولا يتغير ولا يغيره، يلتزم بأنه لا يجلس إلا في هذا المكان. هذا الإنسان إذا جاء المسجد يجلس حيث انتهى الصف ولا يلتزم مكان. بعض الناس المبتلى بهذا إذا جاء وقد سبقه غيره يحاول أن يضايقه ويجلس إلى جنبه إصرارا على المكان الذي يعني اتخذه لنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القول بعدم جريان حكم الربا في الأوراق المالية المعاصرة مسألة خلافية وليست من المحكمات كتحريم الزنا والخمر والحدود الثابتة؟
هذه شبهة عند بعضهم، لكن القول الذي عليه جمهور علماء العصر أنه ربا، أن الربا يجب يجري في الأوراق النقدية لأنها قائمة مقام الذهب والفضة، والقول بأنه لا يجري قول باطل. إذن فليقول لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست ذهبا ولا فضة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب على ولي المرأة إذا كانت تأكل الأدوية النفسية أن يخبر الخاطب بذلك؟
نعم، يجب عليه. الحالة النفسية مرض، كل إنسان يتزوج ويجد امرأته عندها حال نفسية، يعني يحصل عندها تشنج، يحصل عندها اضطراب في نومها، في يقظتها، في خدمتها، لا بد من البيان. وليؤتي الناس الذي يحب. أنت لو خطبت هل ترضى أن تزوج بامرأة عندها حالات نفسية مكتومة عنك؟ هل ترضى؟ لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماتت امرأة بعد وفاة زوجها وأخيها الشقيق، وتركت أختين لأم وأولاد الأخ الشقيق ذكور وإناث، فمن يرث وما حصة كل من الورثة؟
الإخوة لأم لهم الثلث، الإخوة لأم لهم الثلث، والباقي لأولاد أخيها الذكور، لأولاد أخيها الذكور، وليس لبنات أخيها شيء. الباقي لهم على السواء، والثلث بين الإخوة لأم على السواء، لا فرق بين الذكر والأنثى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا مسجد وقد اختلفنا في اختيار اسم الله، فمن حبنا للشيخ نريد منه اختيار اسم لهذا المسجد.
سموا باسم المؤسس للمسجد أو سموا باسم مسجد حي كذا، ما هو بعيد. المؤسس، شوف المؤسس من هو؟ فلان محمد آل عثمان، محمد بن عثمان، علي بن سالم مثلا، سموه باسم المؤسس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الفقر والأمراض والعيش الصعب دلالة على بغض الله للعبد؟
لا والله، لا والله، الفقر وقلة ذات اليد هذه يبتلى بها الصالحون كثيرا، ولهذا يقول الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، يعني ليس الأمر كما يظن الإنسان، فليس الغنى كرامة وليس الفقر إهانة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب عمري 21 سنة وأريد الزواج، ولكن أهلي لا يفعلون ذلك، وأنا لن أستطيع التحمل، فماذا أفعل للسلامة من فتن الشهوات؟
قاطع، أغلق الأبواب التي يدخل عليك الشر منها، اكسر الجوال، الجوال هذا الشقي اللي ما هو ذكي، الجوال الشقي اكسره، لا تقتنيه، لا تقتني، لأنه باب شر على حامليه في حق كثير من الناس. كم أفسد من امرأة، وكم أفسد من بيت، فهذا يدخلك على مواقع الشر. اتخذ لك جوالا عاديا لا ينقلك إلى المواقع ولا يدخلك في المواقع. واجتنب أيضا، لا تغش الأسواق التي فيها الاختلاط الرجال والنساء، وغض بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أول طريق للسلامة غض البصر، غض بصرك. نعم.
أحسن الله إليك.
وسر ربك، اللهم أعصمني، اللهم أحفظ سمعي وبصري وفرجي، ادعو ربك، الله هو الذي يعصم من شاء من عباده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على الوالدين الميتين بنية الصدقة عليهما؟
هذا يقول به بعض أهل العلم، لكن الذي ورد هذا يسمى إهداء الثواب. يقول بعض أهل العلم أنه يجوز، كثير من أهل العلم يسهل في هذا، والذي ورد الصدقة، الصدقة عن الوالدين والحج والعمرة والدعاء، وأهم شيء الدعاء، 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 عليك بالدعاء، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حدث بيني وبين والدي خلافات بسبب المنكرات الموجودة في البيت، ولا شك أنني أسأت التصرف مع الوالد أكثر من مرة، وقد أخرجني من المنزل بسبب تلك الخلافات، وقد اشترط علي شرطا للرجوع للمنزل، وهو ألا أعارضه في شيء، وأنا لا أستطيع السكوت عن ما يغضب الله، فما واجبي اتجاه والدي علما أن الوالد قد أخرجني من المنزل منذ أكثر من 9 أشهر ولا أزال إلى الآن بعيدا عنه؟
أنت أعرض عن المنكر الذي في البيت، أعرض عنه، لا تشهده، لا تجلس في المجلس الذي يفعل فيه المنكر، وناصح يعني أهل إخوانك أو أخواتك فيما بينك وبينهم، لا في حضور الوالد. وقد أديت ما عليك، ما دام أنك أنكرت وبلغت وتكلمت مع الوالد وأنكرت، فأرجو أن ذمتك برئت في 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 الكلام مع الوالد. لا تعود، لا تتكلم مع الوالد بشيء، خلاص بلغت بلغت، لكن ركز على الباقين فيما بينك وبينهم، ولا تشهد المنكر، وأبذل النصيحة للآخرين سرا. نعم.
السؤال الأخير يقول أحسن الله إليك: ما الدليل على صيام أيام البيض؟
ورد فيها، هو في بعض الروايات صيام 3 أيام من كل شهر، من كل شهر، وأن أفضلها 13 و14 و15. هذا ورد في بعض الروايات استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. صيام 3 أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت 3 أيام من الشهر فكأنك صمت الشهر كله، وأفضل ذلك 13 و14. وأنا لا أحفظ نص الحديث لفظه، لا أحفظ لفظه، ولكنه موجود ومتيسر لك، راجع كتب الحديث كالمنتقى، منتقى الأخبار، تجد فيه في باب صيام التطوع. نعم،
انتهى.
وفي رياض الصالحين.